أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا الذي نتواصل إياكم فيه على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وأخي من الإخراج مصطفى الصحفي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم شيخ سعد، وحياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 64771117، أيضا 64930028، مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب على الرقم 0582828040، أو على هاشتاغ البرنامج في صفحتنا في تويتر أخلاقنا. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتحدث عن موضوع طالما كان الإسلام يحذر منه، ألا وهو الخيانة. على المسلم دائما أن يكون وفيا بعهوده ومواثيقه، وعدم الخيانة لأمته الإسلامية. تفضل الشيخ سعد.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه وأشكره وأثني عليه، ومن أعظم نعم الله علينا أن هدانا لدين الإسلام، هذا الدين القويم الذي يحث على مكارم الأخلاق وعلى أحسن الفعال، دين متكامل. قال الله جل وعلا فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما من خلق فاضل إلا وقد رغب شرعنا الحنيف فيه، وما من خلق رذيل إلا وحذر ديننا منه. ومن الخصال والأخلاق السيئة التي حذر منها ديننا القويم خلق الخيانة، فإن هذا الخلق يتنافى مع ما جاءت به الشريعة من الأمر بأفضل الأخلاق وأحسنها، وما رغبت فيه من أخلاق فاضلة، بل جعلت هذا الخلق من أخلاق المنافقين الذين لا يلتزمون بدينهم ولا يقومون بالوفاء بشرائع هذا الدين. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من خصال النفاق الخيانة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة. والخيانة بمعناها العام عدم القيام بالأمانات التي يؤتمن الإنسان عليها، سواء كان فيما يلتزمه الإنسان تجاه ربه وتجاه دينه، أو كان فيما يتعلق بالإنسان في تعامله مع الآخرين وقيامه بحقوقهم كالوفاء بالعهود والمواثيق التي تعقد بينه وبين غيره. ومن هنا يجب على المؤمن أن يلتزم بالأخلاق الفاضلة التي جاءت بها ديننا، ومن أعظمها أداء الأمانة. إن الخيانة من الأخلاق الرذيلة التي حذر منها ديننا القويم، وقد جاءت النصوص بالتحذير من الخيانة وأهلها. يقول الله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
نعم.
ومن الأمور والأخلاق الرذيلة التي حذر منها ديننا هذا الخلق الرذيل، خلق الخيانة، الذي هو عدم الالتزام الإنسان بالأمانات التي أوجب الله عز وجل عليه القيام بها.
نعم الشيخ سعد، إذا أذنت لنا بفاصل قصير ثم نعود لكم إن شاء الله.
خلق الخيانة
الشيخ سعد سمعني؟
نعم أسمعك سماعا جيدا.
طيب إذا أذنتم الشيخ سعد فاصل قصير ثم نعود لكم إن شاء الله، ابقى معنا على الخط يا شيخ.
طاقات متجددة، تجارب، تفاعل، أطروحات، مناقشات، برؤية شبابنا لتعزيز طموحهم وأمنهم الفكري، مع الشيخ الدكتور أحمد ابن حمد البوعلي.
الشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة، وبناء الحضارات، وصناعة الآمال، وعز الأوطان. الشباب هم صمام الأمان وقوة الأوطان، وهم عدة الأمم، هم رجال الغد وقادة المستقبل.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى مع شيخنا الكريم، مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، وحديثه اليوم عن عدم الخيانة، وهو من الأخلاق الإسلامية الرفيعة. حياكم الله مرة أخرى شيخ سعد.
الله يحييك ويبارك فيك ويوفق جميع من استمع إلينا.
جزاك الله خير. تفضل.
نعم.
شيخ،
أكمل ما كنت أتحدث به عن أن من أخلاق المؤمن أنه يترك الخيانة ولا يخون الآخرين. إذا تأمل الإنسان العلاقة التي تكون بين الناس وجد أنها مبنية على الثقة، فمتى وثق الناس بعضهم ببعضهم الآخر كان هذا من أسباب استمرار العلاقة، ومن أسباب نموها واضطرادها، ومن أسباب زيادة التعاون فيما بين الناس على ما يعود عليهم بالخير والنفع. ولذلك فإنها من الأخلاق الفاضلة خلق الأمانة التي يدعو إلى التزام الأمانة والتزام أداء حقوق الآخرين وعدم النقص فيها. ومن هنا ينبغي بالمؤمن أن يتقرب إلى الله عز وجل بأن يترك هذا الخلق الرذيل، ألا وهو خلق الخيانة. إن خلق الخيانة من الأخلاق التي جاءت الشريعة بالتحذير منها تحذيرا قويا، من الأخلاق الرذيلة التي جاءت الشريعة بالنهي عنها والتحذير منها خلق الخيانة، الذي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متصفا به، ولم يكن من شأن أصحابه أن يتصفوا بهذا الخلق الرذيل. إن خلق الخيانة خلق سيء رذيل، وله آثار سيئة على الإنسان في دنياه وفي آخرته، ومن هنا نهى الله جل وعلا عنه. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. وخيانة الله والرسول بأن يظهر الإنسان من شعائر الإسلام ما ليس من طريقته ولا من أخلاقه، وخيانة الأمانات تكون بعدم أداء الحقوق والواجبات التي تكون على الإنسان تجاه نفسه أو تجاه غيره. ولهذا جاء العلماء أو ذكر العلماء أن من مواطن الإجماع أن تحريم الخيانة، بل قد عدها طوائف من أهل العلم من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقد أخبر الله جل وعلا بأنه لا يحب أهل الخيانة، وأن الله عز وجل يحمي المؤمنين في مقابلة أولئك الذين يخونونهم. يقول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله لا يحب كل خوان كفور. الخوان هو الذي يخون الناس ولا يؤدي الأمانات الواجبة عليه. وكما في الآية التي ذكرت قبل قليل، فإن الله عز وجل قد ذكر أنه دعا المؤمنين إلى ما يحييهم، ثم حذرهم من الخيانة، فقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال بعدها: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ثم ذكر جل وعلا في قوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا خشيت من طائفة أو من آخرين أن يخونوك، ووجدت منهم العلامات والمقدمات التي تشير إلى أنهم لم يلتزموا بالأمانة ولم يسيروا على ما ينبغي عليهم السير عليه من حسن العلاقة، فحينئذ انبذ إليهم على سواء، أي اطرح العهد الذي بينك وبينهم وبين لهم أنهم قد خانوا العهد الذي بينه وبينهم، وحينئذ ينصر الله عز وجل أولئك المؤمنين الذين نبذوا عهد الخائنين، كما في قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وانظر للآية التي بعدها في نفس السورة عندما قال جل وعلا: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فأولئك الذين يقصدون الخيانة ويريدونها، وقد تصل خيانتهم إلى عدم وضع الحرمات في محلها، سواء استهانة بالحقوق من الدماء والأموال والأعراض وغيرها. فهؤلاء الذين أرادوا الخيانة قد أخبر الله عز وجل بأنه قادر عليهم، وأنه قد مكن المؤمنين منهم في قوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وانظر إلى التوجيه الإلهي الذي يبين أن خيانة هؤلاء الخائنين لا تخفى على الله جل وعلا، وأن الله عز وجل سيحاسبهم على أعمالهم في الدنيا وفي الآخرة. وانظر لقوله جل وعلا: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. وقد ضرب الله عز وجل مثلا لأهل الخيانة وأهل الأمانة بقصتين عظيمتين من القصص النسائي كما في سورة التحريم، كما في قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، قيل بعدم الإيمان بهما وقيل بدلالة أقوامهم على أضيافهم، قال تعالى: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وفي المقابل قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهناك قصة مشهورة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن رجلا من أهل المدينة ممن ينتسب إلى الإسلام سرق قمحا وحنطة من شخص كانت في درع، ثم أخذ الحنطة والقمح وقام بقذف الدرع في بيت رجل من اليهود، فجاءت الشكوك وجاء الحديث وكانت التهمة دائرة بين هذين الرجلين، الرجل اليهودي لوجود الدرع عنده في بيته وبين ذلك الرجل الذي سرق حقيقة وكان عنده آثار من القمح، لأنهم وجدوا أن القمح كان يتساقط من بيت المسروق منه إلى بيت ذلك السارق. فاجتمع بعض أصحاب الرجل السارق وبعض قومه وأرادوا أن يحاجوا عنه، فنزلت الآيات التي في سورة النساء في قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا يا أيها المؤمنون لا تخاصموا عن ذلك الخائن الذي سرق المال. ثم قال: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الخوان كثير الخيانة، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وانظر في قوله جل وعلا: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فأهل الخيانة يكون عندهم تدابير خفية ويكون عندهم مكر وكيد، ولكن الله عز وجل يجعل كيدهم عائدا إليهم لأنه لا يصلح ذلك الكيد ولا يجعله مستجيبا للخير كما في هذه الآية: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وأساس هذه القصة أن يوسف عليه السلام لما أرادته امرأة العزيز على نفسها ولكنه تأبى، فتآمرت مع نساء بلدها عليه فأدخل السجن بسبب دعواهم وجلس فيه بضع سنين، ثم رأى الملك تلك الرؤيا العجيبة فقصها وأولها يوسف، فقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فسألهن قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وكما تقدم من ما ذكرنا من كون الخيانة ليست من صفات أهل الإيمان، بل هي من صفات أهل النفاق. حتى من خانك ولم يقم بالأمانة معك، على المؤمن أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعدم خيانته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. وفي الحديث السابق الذي ذكرته قبل قليل: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، كما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهناك حديث آخر في الصحيحين يقارب هذا الحديث من جهة لفظه، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا ائتمن خان لم يؤدي الأمانة إلى أهلها، وإذا حدث كذب أخبر بخلاف الواقع، وإذا عاهد سواء عهد بيع أو عهد التزام بمذكرات أو اتفاقيات، سواء كانت شخصية أو تجارية أو دولية، غدر أي لم يفي بتلك المعاهدات. وإذا خاصم فجر أي إذا كانت بينه وبين غيره خصومة وخلاف ونزاع فجر، فتحدث بالحديث الكاذب الذي لا يمت إلى الحق والخير والصدق بصلة. ومما جاءت به الأحاديث النبوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخيانة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرأ من الخيانة ويتعوذ بالله عز وجل من هذه الخيانة. فقد روى الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة، فإنها بئست البطانة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل النفاق خمسة: الضعيف الذي لا زبر له أي لا عقل يمنعه مما لا ينبغي، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع، والخائن الذي لا يخفى له طمع أي الذي إذا خفي شيء من أحواله أظهره الطمع الذي عنده. قال: والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، والرجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل والكذب وغيرها من الصفات. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخائن لا تجوز شهادته ولا تقبل، فقد روى الإمام أحمد بإسناده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز، أي لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة. وتذكرت الآن ما يتعلق بالحديث الذي ذكرته قبل قليل: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإن هذا الحديث له قصة، وذلك أنه كان هناك أيتام وكان لهم ولي، فتعامل مع ناس فغلطوه بألف درهم فأداها إليهم، قال: فأدركت لهم من مالهم مثل ذلك المال، فقلت: أقبض الألف الذي ذهبوا به مني. فقال يوسف بن ماهك: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إن خلق الخيانة من الأخلاق التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من شأن أهل النفاق وليست من شأن أهل الإيمان، فقال: إن المؤمن يطبع على الخلال كلها سوى الكذب والخيانة. وجاء في عدد من الأحاديث بيان أن هذه الخيانة في آخر الزمان تتوسع وينتشر التخلق بها بين الناس، وأن الناس يصبحون لا يبالون بها. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين وجاء في حديث حذيفة أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. قال: ثم حدثنا عن رفع الأمانة، فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يعني الأثر اليسير يكون بلون مختلف. قال: ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، أي يعني الأثر الخفيف أو التنفط أو النقط اليسيرة التي تكون في اليد. ثم مثله بقوله: كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، أي مرتفعا وليس فيه شيء. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصى فدحرجه على رجله، ثم قال: فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله. قال: وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان يقوله حذيفة رضي الله عنه، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة، سأله رجل كان يحدث أصحابه فجاء أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن نبيا من الأنبياء غزا بقومه فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزى ذلك النبي فأدنى للقرية التي يريد حين صلاة العصر، ثم دعا الله عز وجل أن يبارك له في الوقت وأن تحبس عليه الشمس. قال: ففتح الله عليه فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله، لأن من شأن الأمم السابقة أن الغنائم يضعونها للنار، فإذا كان الله عز وجل قد قبل منهم ولم يكن فيهم غلول أحرقت النار تلك الغنائم، وإلا لم تحرق النار غنائمهم. قال: فأقبلت النار لتأكل الغنائم فأبت أن تطعمه، فقال النبي: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فبايعته قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال: فيكم الغلول. قال: فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. فانظر إلى ذلك الذي خصمه رب العزة والجلال الغادر الخائن. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوصي به أصحابه ألا يغدروا، خصوصا عندما يذهب إلى الغزو. فجاء في حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، إلى آخر ما ورد في الحديث. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شأن أهل آخر الزمان أن يكثر الغدر والخيانة فيهم. فقد روى الإمام أحمد بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال: قلت يا رسول الله كيف ذاك؟ قال: إذا مرجت عهودهم وأمانتهم وكانوا هكذا. وشبك يونس بين أصابعه يصف ذلك. قال: فقلت: ما أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ قال: اتق الله عز وجل وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. وجاء في عدد من الأحاديث أن لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، وجاء في بعض ألفاظه ينصب على أسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، لكل غادر اللواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أميري ابن أميري عامة، من أميري عامة. وجاء في حديث أبي زرارة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فالأمانات التي تكون عند الإنسان من الأعمال العامة والشأن الذي يحتاج إليه عموم الأمة، هذا من الأعمال، من الأمانات التي تحرم الخيانة فيها، بل الخيانة فيها من كبائر الذنوب. قد يظن بعض الناس أن المال العام يستهان فيه بالنسبة للأشخاص، وقد يسور الشيطان للعبد أن له حقا في ذلك المال، ولكنه ينسى أيضا أن لغيره حقا في هذا المال، وبالتالي يكون منه شيء من خيانة ذلك. إن من أعظم الخيانات التي تلك الخيانات التي تكون في البيعة العامة التي تكون لإمام المسلمين، فإن الله جل وعلا قد أوجب الوفاء ببيعة أصحاب الولاية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من خرج عن الطاعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولئك الذين لا يلتزمون بالبيعة العامة لإمام المسلمين يكونون ممن يخاصمهم الله جل وعلا. فقد أخبر الله عز وجل في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. بعض الألفاظ: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم ذلك الرجل الذي بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده وثمرة ثواده، فإن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يفي. وحينئذ على الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بالمحافظة على تلك الأمانات، سواء كانت في عقود ومعاهدات دولية أو كانت بين أو في علاقات تجارية أو كانت بين أشخاص، سواء في عقد بيع وشراء أو عقد نكاح أو التزام يلتزمه الإنسان تجاه غيره، حتى يكون بذلك ممن أرضى رب العزة والجلال واجتنب ذلك الخلق الرذيل، خلق الخيانة الذي هو من علامات النفاق، وهو موصل إلى العار دنيا وآخرة، وهو من الأخلاق الرذيلة التي تنقص بها مكانة الإنسان ومنزلته عند الله عز وجل وعند خلقه.
نعم شيخ سعد، إذا أذنت لنا بتساؤل، يعني طالما كانت هذه النصوص متكاثرة ومتواترة حول التحذير من الخيانة وما فيها من العقوبات، السؤال: لماذا يخون الإنسان هذه العهود وهذه المواثيق، تجارية كانت أو دولية، صغرت أو كبرت هذه العهود، لماذا يخون؟ والسؤال الآخر: ما هو الواجب على المسلم إذا عرف أن أحدا أو جماعة على خلق سيء مثل هذا الخلق من الخيانة، هل يحذر منهم أم ماذا يفعل؟
نعم، عندنا ما ذكرتم يتعلق به عدد من الأمور. الأول أسباب الخيانة، والخيانة لها أسباب، منها قلة الأمانة وقلة الديانة، فإن من ضعف خوف الله في قلبه كان هذا من أسباب وجود هذا الخلق الرذيل عنده، فإنه لا يفي بالعهد الذي يعاهد عليه ولا يقوم بأداء الأمانات ولا يلتزم بالمواثيق والمعاهدات التي يعقدها. والأمر الثاني أن بعض الناس قد يظن أن مكانته ومنزلته رفعة درجته تكون في عدم التزامه بالعهود والمواثيق التي يعقدها الإنسان على نفسه. ومن الأسباب أيضا أن بعض الناس قد يسترعيه بارق أمل وطمع ويريد شيئا من أمور الدنيا فيخون بهذه الأسباب. وكذلك من الأسباب أن بعض الناس قد يظن أن الطريق الذي يسير عليه من طرق الخيانة طريق صحيح، فإذا تبين له الحال عزت عليه نفسه وصعب عليه أن يعود عن طريقه إلى طريق الأمانة والخير. ولذلك من الأمور المستحسنة التي يجب على الإنسان أن يراعيها أن يراعي أنه سيقف بين يدي رب العزة والجلال عما قريب. ومن أعظم الخيانات تلك الخيانات التي يترتب عليها انتهاك حرمات الله عز وجل، سواء في سفك الدماء أو كان ذلك في أخذ الأموال أو في الاستخفاف بحقوق الآخرين أو بالطعن والجرح والقدح في من يكون عليهم مسؤوليات. وهكذا أيضا من أنواع الخيانة تلك الخيانات التي يترتب عليها صد الناس عن دين الله عز وجل وجعل اسم الإسلام في محل ليس من الإسلام في شيء، بحيث تفسر انتهاكات للحرمات وتفسر بعض الأفعال التي يترتب عليها سفك دماء وأخذ أموال على أنها من دين الإسلام ويتم تسويغ مثل ذلك. وهكذا أيضا من أنواع الخيانات التي يعظم إثمها تلك الخيانات التي تحرض الناس على أن يكون بينهم عداوات وتجعلهم يستخفون بحقوق بعضهم الآخر، فلا يقيم بعضهم لبعضهم الآخر وزنا في القيام بحقوقهم، سواء في دمائهم أو في أموالهم أو في حرماتهم أو فيما يتعلق بالسمع والطاعة لأصحاب الولاية. ذلك السمع والطاعة الذي هو مبدأ إسلامي أصيل قد جاءت النصوص به وقد رغبت الناس بالالتزام به، وجعلت أولئك الذين يخرجون على أصحاب الولاية من المخالفين لدين الله عز وجل الذين عليهم إثم وعقوبة شنيعة.
حول أيضا من يعني يشاهد من بعض الناس فردا أو جماعة هذا الخلق الشيخ سعد، يعني ما هو الواجب على المسلم حيال هذا؟ هل يحذر منهم أم ماذا؟
نعم، إذا كان هناك من لا يلتزم بالعهود والمواثيق والأصل أن ينصح ذلك الشخص الذي لم يوجد منه العهد، لم يوجد منه الوفاء بالعهد ولم يلتزم بالمواثيق، يتقرب بذلك لله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يعيده إلى طريق الحق والهدى وأن يكون ممن يلتزم بالأمانات التي من صفات أهل الإيمان الالتزام بها، كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر من صفاتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فإذا حصل امتثال لهذه النصيحة والرجوع إلى الحق والتزام بالخلق الإسلامي الفاضل فذاك، وإن لم يحصل فحينئذ كل من يريد أن يتعامل مع ذلك الشخص ينبغي أن يحذر منه وأن يبين له حقيقة حاله، ولكن لا حاجة لمن لا التزام بينه وبينه في إخباره لعله أن يعود، إلا أن يعم شره وضرره الناس أجمعين ويكون خلق الخيانة لديه قد أثر سلبا على أمور الناس جميعا، فحينئذ يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل ببيان حاله والتعريف بحقيقته. كذلك قد يكون هناك بعض التعاملات التي توقف وتقطع مع من يكون كذلك من أجل ألا يكون هناك استمرار من صاحب الخيانة على خلق الخيانة.
نعم شيخ سعد، قبل أن نختم معكم، من يطلع على مثل هذه النصوص التي ذكرتموها من تجريم الخيانة، هل له أيضا أن يتوب إلى الله عز وجل ويعود إلى رشده وإلى الصواب إلى أمته؟
باب التوبة باب مفتوح، وهو من الأبواب التي تجعل الإنسان يبدل سيئاته حسنات، فيصلح الله عز وجل حاله ويغيره. ولذلك من عاد إلى الله عز وجل وترك باب الخيانة يلزمه أن يندم على ما مضى وأن يعزم على عدم العودة عليه، كما يلزمه أداء الحقوق والواجبات التي تكون للآخرين مما خان فيه، لأنه بذلك يسعى إلى إعادة الحقوق لأصحابها، فمتى أعاد الحقوق لأصحابها صلح حاله بذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأشكرك محمد على حسن تقديمك وترتيبك لهذا اللقاء، كما أسأل الله جل وعلا لإخواني المستمعين الكرام التوفيق لكل خير، وأن يجعلهم من أهل الأمانة وأن يبعد عنهم الخيانة وأهل الخيانة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الخائنين بإعادتهم إلى الله وجعلهم يلتزمون بالأمانة ويرجعون ويعيدون الحقوق لأصحابها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، على ما أفضتم وأفدتم في ثنايا هذا اللقاء حول الخلق الذي يحض عليه الإسلام من الوفاء وعدم الخيانة. أيضا شكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة والإنصات. موعدنا إن شاء الله يتجدد معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. حتى ذلك وفي كل حين، هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وأخي من الإخراج مصطفى الصحفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.